بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقي، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من تجب عليه ومن لا تجب، يعني الجمعة. لأن المصنف رحمه الله إنما يتناول الأحاديث المتعلقة بأبواب الجمعة، فبعد أن بين الحث على أداء الجمعة والتحذير عن التهاون في أداء الجمعة، أراد أن يبين من الذين تلزمهم صلاة الجمعة ومن الذين لهم أن يتخلفوا عنها للعذر الذي يبيح لهم ترك الجمعة. فقال: باب من تجب عليه، يعني باب بيان الأفراد والأشخاص الذين تجب عليهم صلاة الجمعة وليس لهم أن يتخلفوا عنها، وأن من تخلف عنها ممن تجب عليه يلزمه أو يستوجب ذلك الوعيد الذي توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أو به من ترك الجمعة. قال: ومن لا تجب عليه، أي ونبين الأشخاص والأفراد الذين تسقط عنهم الجمعة ولا تجب عليهم. لكن ينبغي أن يعرف أن الذين لا تجب الجمعة في حقهم إذا حضروا وصلوا مع الإمام فإنها تجزئهم عن الظهر، فإنها تجزئهم عن الظهر، لأن الأصل في حقهم صلاة الظهر. فإن تخلفوا فعن الجمعة فلهم عذرهم، لكن إن حضروا وشهدوا الجمعة مع الإمام فإنها تجزئهم وتسقط عنهم فريضة الظهر. قال: عن عبد الله، يعني ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. قال: رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه: إنما الجمعة على من سمع النداء. هذا الحديث يبين فيه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن كل من سمع النداء يوم الجمعة تعين في حقه سماع صلاة الجمعة. وهذا العموم مخصوص، لأن ممن يسمعون النداء ولا تلزمهم الجمعة النساء والصبيان والموالي، يعني المماليك، والمسافر، والمريض الذي يشق عليه، فهؤلاء كلهم لا تجب الجمعة في حقهم. وكأن قول عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الجمعة تجب على من سمع النداء ممن كان من أهل الجمعة وممن تتوافر فيه شروط حضور الجمعة. أما من كان له عذر فلا يلزمه ذلك. والحديث رواه أبو داود والدارقطني، واختلف في رفعه ووقفه على عبد الله بن عمرو بن العاص، فمن الفقهاء من يرى أنه حديث موقوف على عبد الله، ومنهم من يرى أنه حديث مرفوع. وهذا الحديث إن كان موقوفا فيحتمل أنه من رأي عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه مما للرأي فيه مجال، ولذلك يصلح بأن يقيد أو بأن يخصص. أما إذا كان مرفوعا حكما يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيكون حجة. لكن سيمر بنا أيضا إن الحديث فيه بعض المقال على ما سيوضحه الإمام الشوكاني رحمه الله. وقبل أن نتناول بيان هذا الحديث وما فيه وما له من شواهد، نود أن نتم ما بدأناه في درس ماض من الكلام على حديث التغليظ في ترك الجمعة من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وأبي الجعد الضمري. وكان آخر ما انتهينا إليه هو الكلام على حكم صلاة الجمعة، وهل هو فرض عين أم فرض كفاية. ورجح الإمام الشوكاني رحمه الله، وهو الذي عليه الجمهور، أن صلاة الجمعة فرض عين على من يشترط أو من تتوافر فيه شروط صلاة الجمعة. وكان يورد الأحاديث الدالة على ذلك، فذكر حديث حفصة وحديث طارق بن شهاب، وأخبر أنه سيأتي ذكرهما في الباب الذي بعده، لأن حديث حفصة تقول رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وحديث طارق بن شهاب فيه الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. ثم قال: ومن الأحاديث الدالة على فرضية صلاة الجمعة فرض عين ما أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نحن آخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله تعالى عليه واختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له، فالناس لنا تبع. هذا الحديث ساقه النبي عليه الصلاة والسلام لبيان فضل هذه الأمة يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام على سائر الأمم السابقة. فبالرغم من أنهم سبقونا من حيث الوجود وسبقونا من حيث الكتب التي نزلت عليهم، لكنهم ضلوا اليوم الفاضل الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الأيام، واجتهدوا واختاروا غير اليوم الذي قدره الله سبحانه وتعالى، فهم تخيروا يوم السبت ويوم الأحد. اختار اليهود يوم السبت، واختار النصارى يوم الأحد. واختارت هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نحن وإن تأخرنا وجودا لكننا سابقون، يعني من حيث من الله سبحانه وتعالى علينا باختيار ذلك اليوم فتقدمنا عليهم. قال: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله تعالى عليهم اختلفوا واختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له، يعني يوم الجمعة. فالناس لنا تبع من حيث إنهم يأتون من بعدنا، واختاروا اليوم الذي يتلو ويتبع اليوم الذي وفقنا لاختياره. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله: ثم هذا يومهم الذي فرض الله تعالى عليهم، فدل أن هذا اليوم فرضه الله تعالى على هذه الأمة. ولو تتبعنا ما الشيء الذي فرض الله على هذه على الأمم في هذا اليوم مما ليس في غيره، فهو صلاة الجمعة. فاستنبط منه الإمام البخاري رحمه الله وغيره أن يوم الجمعة أو أن صلاة الجمعة فرض على كل مسلم ممن تتوافر فيه شروط الجمعة. قال: وقد استنبط منه البخاري فرضية صلاة الجمعة، وبوب عليه باب فرض الجمعة، أي فرض صلاة الجمعة. وهذا استنباط دقيق تميز به الإمام البخاري رحمه الله، فإنه كثيرا ما يستدل ببعض الأحاديث التي لا يتضح وجه الاستدلال فيها، لكنه رحمه الله لما أوتي من فقه دقيق ولما كان عليه من دقة في الاستنباط يتوصل إلى معاني قد لا تتضح لغيره من العلماء. فلما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله أو هذا اليوم الذي فرض الله تعالى عليهم واختلفوا فيه فهدى الله أمة محمد إليه، تتبع ما هو الشيء الذي فرض على الناس في هذا اليوم، فوجد أنه الصلاة، وأنها صلاة الجمعة خاصة لأن سائر الصلوات موجودة في كل يوم من الأيام، ولأن أيضا وجه الشبه وموضع الاشتراك بين الأمم اليهود والنصارى والمسلمين في أيامهم الثلاثة إنما هي الصلاة. فالنصارى يخصصون يوم الأحد يؤدون فيه الصلاة، واليهود يفعلون ذلك في يوم السبت حيث إنه فرض عليهم في ذلك اليوم صلاة خاصة، والمسلمون إنما يؤدون في يوم الجمعة صلاة تختص بها يوم الجمعة أو يختص بها يوم الجمعة ولا توجد في غيرها من الأيام. لذلك استنبط رحمه الله من هذا الحديث ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام فرضية صلاة الجمعة. فقال: وبوب عليه باب فرض الجمعة. قال: وصرح النووي والحافظ يعني ابن حجر بأنه يدل على الفرضية، أي بأن هذا الحديث يدل على فرضية صلاة الجمعة. قال: لقوله فرض الله تعالى عليهم فهدانا له، فهذا الفرض الذي فرضه الله. وقد يقول قائل إن فرض قد تدل على الأمر بالوجوب وقد تدل على التقدير، فلماذا لا يكون معنى أن الله قدر عليهم وعلينا؟ والجواب أن اللفظ المتبادر في كلام الشارع من لفظ الفرض إنما المراد به التشريع والإيجاب والإلزام، كما قال سبحانه وتعالى في ذلك، وكما جاء في حديثه صلى الله عليه وسلم من المسائل الكثيرة التي بيّن أن الله فرض على الناس فيها الأحكام الشرعية. فالفرض إذا استخدم في لفظ الشرعي إنما يراد به الإيجاب والإلزام، ويحمل الحديث على ذلك إلا إذا وجد ما يمنعه، ولا يوجد ما يمنع من ذلك. قال فإن التقدير فرض عليهم وعلينا فضلوا وهدينا. قال وقد وقع عند مسلم في رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ كتب علينا، ها؟ وقد وقع عند مسلم، ايش عندك؟ ها؟ بدون عند؟ لا، عند يعني معلوم أنها مطلوبة. قال وقد وقع عند مسلم في رواية سفيان عن أبي الزناد بلفظ كتب علينا، وكتب تأتي في لسان الشرع بمعنى فرض، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال وقد أجاب عن هذه الأدلة من لم يقل بأنها فرض عين بأجوبة، بعد أن ساق مجموع الأدلة على سبيل الإجمال، وأن هذه الأدلة تدل على فرضية صلاة الجمعة وأن الفرض فيها فرض عين، يقول إن من العلماء من قال إن صلاة الجمعة إنما هي فرض كفاية وليست فرض عين، ولذلك ردوا هذه الأدلة بأن تأولوا بعضها أو بأن ردوا بعضها حيث لم تثبت عندهم. ولذلك سيتكلم الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه المسألة في موضع آخر على سبيل التفصيل، وإنما ذكر هنا الأمر على سبيل الإجمال تتمة لبيان موضوع لبيان المسألة في هذا الموضوع. قال وقد أجاب عن هذه الأدلة من لم يقل بأنها فرض عين بأجوبة، يعني من هذه الأجوبة إما عن حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف، وهو في قوله إيه؟ لقد هممت أن آمر برجل يقيم الصلاة ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم. نعم، ما سمع من قال انه منسوخ؟ حديث ابن مسعود. تقول لي انت منسوخ ولا حديث ابن مسعود؟ قال اما عن حديث ابي هريرة الذي ذكره المصنف فيما تقدم في الجماعة، عندنا الحديث حديث ابن مسعود وحديث ابي هريرة، لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. يقول في هذا الحديث أما عن حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف فيما تقدم في الجماعة، وهذا في الحقيقة يعني فيه إشكال، لأن الظاهر أنه حديث ابن مسعود وليس حديث أبي هريرة، لأن حديث ابن مسعود هذا جاء في بلفظ الجماعة وجاء بلفظ الجمعة، وقد مر بنا في باب صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. وتوجيه وهؤلاء الذين يعني ردوا هذا الحديث أو أولوه قالوا هذا مؤول بصلاة الجماعة وليس بصلاة الإيه؟ بصلاة الجمعة. فإذا هنا قوله أما حديث أبي هريرة الذي ذكره المصنف فيما تقدم عن في الجماعة، وأما عن سائر الأحاديث المشتملة على الوعيد كحديث أبي هريرة وابن عمر وابن عباس قال فيصرفها إلى من ترك الجمعة تهاونا حملا للمطلق على المقيد. وبالحقيقة إن هذا الصرف لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الأحاديث جاء فيها النص على أن من تركها تهاونا، وقد عرفنا حكم من تركها جحودا أنه يخرج عن الملة. وأما من تركها لعذر فهذا لا يشمله الوعيد للعذر ولموجب العذر، فإذا لم يتركها بسبب العذر ولم يتركها جحودا تعين أن تركها يكون إيه؟ يكون تهاونا. فهذا التأويل يعني تحصيل حاصل. قال وأما عن سائر الأحاديث المشتملة على الوعيد فيصرفها إلى من ترك الجمعة تهاونا حملا للمطلق على المقيد، ولا نزاع في أن التارك لها تهاونا مستحق للوعيد المذكور، وإنما النزاع في من تركها غير متهاون. فإن كان تاركها لعذر كالسفر والمرض فهذا لا يشمله الوعيد. تهاون نعم. وأما عن الآية فيما يقضي به آخرها الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. القائلون بأن صلاة الجمعة فرض كفاية قالوا إن آخر الآية يبين المراد، وهو قوله تعالى ذلك خير لكم ذلكم خير لكم، وقوله خير على أنها أفعل تفضيل، فيكون معنى الآية بادروا لأداء صلاة الجمعة ولا ينبغي لكم أن تتخلفوا عنها فهو أخير لكم من عدم المبادرة، وفعلكم لها أخير لكم من تركها. فإذا كان هذا المعنى إذن فهي لا تدل على فرضية العين، لأن الفاعل وغير الفاعل الساعي وغير الساعي يشتركان في الخيرية، والساعي أكثر خيرية. لكن هل هذا المعنى يسلم؟ الجواب لا، لأن قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن فأفعل هنا إما أن يكون قوله خير لكم على أن خير هنا ليست أفعل تفضيل، فالخير كله في أداء الصلاة، وأن من لم يسعى لأداء الصلاة لا ينال شيئا من ذلك الخير. وإن قلنا إن المراد بقوله ذلكم خير لكم على أنه أفعل تفضيل فلا ينبغي أن يحمل على أن من ترك الصلاة والصارف من ذلك هو الوعيد الذي جاء في الآية، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد تارك صلاة الجمعة. وهذه الأحاديث التي جاءت تبين الوعيد لمن ترك صلاة الجمعة هي التي تبين لنا وتفسر لنا وتوضح لنا المراد من الآية. فليس المراد من الآية هو المقارنة وبيان الأفضل أو الأفضلية لمن سعى ممن لم يسعى، لأن الأحاديث النبوية تشرح وتفسر وتبين مراد الله سبحانه وتعالى مما جاء في كتابه. قال: وأما عن الآية فيما يقضي به آخرها، أعني قوله ذلكم خير لكم. وأما عن الآية فيما يقضي به آخرها، هكذا عندكم؟ فبما يقضي به آخرها، وأما عن الآية، لا شك أن عبارة فبما يقضي به آخرها أوضح، كأنه يبين يقول: أما الآية فإنما جاء في آخرها يبين المراد منها، فبما يقضي به آخرها أعني قوله ذلكم خير لكم من عدم فرضية العين. لكن قلنا إن هذه الآية إنما يفسرها ويوضحها قول إيش؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عن حديث طارق، وهو الذي مر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة واجبة على كل مسلم إلا أربعة، قالوا إن هذا الحديث مرسل، لأن طارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عرفنا إن طارقا ثبتت له الصحبة ومراسيل الصحابة مقبولة، لأن الغالب أن الصحابي إنما يروي عن صحابي مثله، وجهالة عين الصحابي لا تضر. قال: وأما عن حديث طارق فبما قيل فيه من الإرسال، قال وسيأتي. وأما عن حديث أبي هريرة الآخر فبمنع استلزام افتراض يوم الجمعة على من قبلنا افتراضه علينا. طبعا حديث أبي هريرة الذي فيه نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله تعالى عليهم واختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له فالناس لنا تبع. قالوا هذا الحديث لا يصلح لإثبات الفرضية، لأن لا يلزم من أن الله فرض هذا اليوم على الأمم السابقة أن يكون هذا اليوم مفروضا علينا. وهذا القول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عقد المقارنة بيننا وبينهم في أمور اتفقنا فيها وفي أحكام اشتركنا فيها، فكونهم لم يهتدوا إلى تلك الأحكام وهدانا الله إليها دليل على أننا وإياهم نشترك في الحكم. وإذا كان الله قد فرض علينا، قد فرض على الأمم السابقة صلاة الجمعة، فتكون مفروضة علينا نحن أيضا، لأنها محل التكليف ومحل الاشتراك في الحكم، وكونهم لم يهتدوا إليه وهدينا إليه من الأدلة الدالة على أن صلاة الجمعة فرض علينا، كما هي مفروضة على من قبلنا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فعرفنا أن الصوم مفروض علينا كما هو مفروض على الأمم السابقة، وهكذا صلاة الجمعة مفروضة علينا كما فرضها الله على الأمم السابقة وإن لم يهتدي إليها الأمم السابقة. قال: وأما عن حديث أبي هريرة فبمنع استلزام افتراض يوم الجمعة على من قبلنا افتراضه علينا. وأيضا ليس فيه افتراض صلاة الجمعة عليهم ولا علينا، ها؟ لأنه وقال فرض الله يوم الجمعة، فرض الله عليهم يوم الجمعة، ويوم الجمعة فيه أعمال كثيرة منها الصلاة ومنها غيرها، يعني يقول إنه لم ينص على الصلاة، وما دام لم ينص على الصلاة إذن تخصيص هذا الفرض بالصلاة يحتاج منك إلى دليل. هذا توجيه قولهم، توجيهه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله تعالى عليهم واختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له، فالناس لنا تبع. فالحديث لم ينص على الصلاة، وما دام لم ينص على الصلاة إذن حمله على الصلاة يعني هذا بقول منكم وباجتهاد منكم وبتخصيص منكم. هذا توجيه قولهم، وهذا معنى ما قالوه. قال وأيضا فليس فيه افتراض صلاة الجمعة عليهم ولا علينا، ثم قال وقد ردت هذه الأجوبة بردود، يعني وقد أجيب على هذه الأجوبة والاعتراضات التي اعترض عليها اعترض بها القائلون على أن صلاة الجمعة فرض كفاية وليست فرض عين. ثم قال والحق أن الجمعة من فرائض الأعيان على سامع النداء، ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق وهو قوله الجمعة واجبة على كل مسلم إلا أربعة، وكذلك حديث أم سلمة. وما هو حديث أم سلمة؟ مر بنا حديث أم سلمة، هذا الذي نعرف أن الذي مر بنا حديث حفصة، أعرف أنه قال الآتياني، لكن هل مر بك حديث أو سيمر بنا حديث لأم سلمة؟ هو حديث حفصة قوله في قوله إيش؟ رواح الجمعة واجب على كل مسلم. هذا الذي مر بنا، وما أذكر أن لأم سلمة حديثا، فلعله سبق إيه؟ سبق بصر، يعني بدلا من أن يقول حفصة قال أم سلمة. وأم سلمة الآتيين لكان مما تقوم به الحجة على الخصم، يعني هذا كافي في إثبات فرضية يوم الجمعة. والاعتذار عن حديث طارق بالإرسال ستعرف اندفاعه، لأنه أثبت صحبته، وما دام الصحابي ثبتت وما دام الإنسان ثبت صحبته فكل ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يدرك زمنه يعتبر متصلا، لأن إرسال الصحابي يعني في غالبه أنه لا يروي إلا عن صحابي آخر، وجهالة الصحابي لا تضر. وعلماء الأمة قد قبلوا أحاديث الصحابة أو أحاديث كثير من الصحابة ممن لم يشهد الواقعة عند وقوعها، فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي أحاديث كثيرة فيما لم يشهده كغزوة بدر وأحد والخندق وغيرها. وكذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي لنا أحاديث فيما يتعلق بالفترة المكية وفيما يتعلق بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يدركه. وهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تروي لنا حديث نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم تدركه. لكن علماء الأمة خرجوا هذا على احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون الصحابي سمعه من آخر شاهد القصة وأدركها، وجهالة الصحابي الآخر لا تضر. والاحتمال الثاني أن يكون الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الأمر الذي تحدث عنه، يعني سأله مرة أخرى أو سأله فقص عليه قصته وأخبره بأمر قد مضى. وحديث طارق بن شهاب لا يخرج عن هذه الحال، عن أحد هذين الحالين أو عن الحال الأولى، وهي أنه سمعه عن صحابي آخر. قال: والاعتذار عن حديث طارق بالإرسال ستعرف اندفاعه. وكذلك الاعتذار بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا لا يتسع هو ورحبته لكل المسلمين. طبعا هذا دليل من الأدلة العقلية التي ساقها من قال إن صلاة الجمعة فرض كفاية. قالوا: ومن الأدلة إن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مسجدا محدودا صغيرا، ولم تكن له رحبة واسعة بحيث يعني يجتمع المسلمون كلهم. وهذا دليل على أن بعضهم ما كان يحضر، فإذا كان بعضهم لا يحضر دل ذلك على أن صلاة الجمعة تجب على البعض دون البعض. وهذا القول يعني يتنافى، أولا يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وأنه لا اجتهاد مع النص، وأن الخطاب الموجه للمؤمنين الأصل أنه يوجه للكل، وأنه لا يفترض صحة قولهم عقلا، لاحتمال أن العدد الذي كان في المدينة يسعه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورحبته، ويحتمل أنهم كانوا يجمعون في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنهم كانوا في أيامه يعني كانت هناك مساجد يصلي بها فيها الناس في أيام النبي عليه الصلاة والسلام غير مسجده، فيحتمل أنهم كانوا يجمعون بإذنه كما يجمعون مع غيره كما يجمعون معه. فإذا كان قولهم محتملا فهذا القول أيضا يعني محتمل. والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كما يقولون يبطل به الاستدلال. قال: وكذلك الاعتذار بأن مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان صغيرا لا يتسعه ورحبته لكل المسلمين، وما كانت تقام الجمعة في عهده صلى الله عليه وآله وسلم إلا بأمره، وما كانت تقام الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم بأمره إلا في مسجده. هذا تحكم، يعني ما يدرينا أنها ما كانت تعقد إلا في مسجده. قال: وقبائل العرب كانوا مقيمين في نواحي المدينة مسلمين ولم يؤمروا بالحضور. يعني هذا اعتذار ذكره يقول هو مدفوع بأن تخلف المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والتوعد الشديد لمن لم يحضر لا يكون حجة إلا على فرض تقريره صلى الله عليه وسلم للمتخلفين. وهل أقر النبي صلى الله عليه وسلم المتخلفين؟ الجواب لا، لأنه عليه الصلاة والسلام توعدهم وقال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجمعة. إذن فالنبي لم يقر المتخلفين، والمتخلفون إنما هم ممن استحقوا الوعيد، فدل ذلك على أن الأمر ليس فرض كفاية وإنما هو فرض عين. قال بأن مدفوع بأن تخلف المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم والتوعد الشديد لمن لم يحضر لا يكون حجة إلا على فرض تقرينه صلى الله عليه وآله وسلم للمتخلفين على تخلفهم، واختصاص الأوامر بمن حضر جمعته صلى الله عليه وسلم من المسلمين، وكلاهما باطل، لأن الأمر لم يختص بالذين حضروا بل يشمل كل المسلمين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر المتخلفين بدليل أنه توعدهم بأكثر من وعيد، وبأن الأحاديث التي مرت بنا كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم وأمرهم وتوعد المتخلف منهم. قال وكلاهما باطل. أما الأول اللي هو التقرير فلا يصح نسبة التقرير إليه صلى الله عليه وسلم بعد همه بإحراق المتخلفين عن الجمعة وإخباره بالطبع على قلوبهم وجعلها كقلوب المنافقين، إذن فلا إقرار في ذلك، بل إن هذه الأحاديث مما يؤكد أن الصلاة فرض عين. قال وأما الثاني، ويقصد بالثاني وهو اختصاص الأمر بالذين حضروا، وأما الثاني فمع كونه قصرا للخطابات العامة بدون برهان ترده أيضا تلك التوعدات للقطع بأنه لا معنى لتوعد الحاضرين ولتصريحه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الوعيد للمتخلفين. ما معنى هذه العبارة؟ يقول الذين قالوا بأن صلاة الجمعة فرض كفاية يقولون الأمر الذي جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام فرض صلاة أو رواح الجمعة فرض على كل محتلم أو واجب على كل محتلم، والجمعة واجب على كل مسلم، قالوا إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الموجودين ولم يريد غير الموجودين. يقول هذا الكلام باطل وليس صحيح، لأن معناه أننا نقصر الأدلة العامة على مجموعة خاصة. الله تعالى قال لنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فهل هذا المراد به الخطاب الموجه للساعين ولا لكل المؤمنين؟ ظاهره أنه لكل المؤمنين، يدخل فيه من سعى ومن لم يسعى. وقولهم إنها فرض كفاية كأنهم يقولون إن النبي إنما قصد بندائه الحاضرين فقط، وهذا ليس من شأن ومن عادة الأدلة الشرعية، بل الأدلة الشرعية يبقى العموم فيها على على عمومه ولا يخصص، وهو الأصل. الأمر الثاني لو فرضنا وتنزلنا وسلمنا وقلنا إنه مقصود به الحاضرين، فقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليخالفن الله بين قلوبهم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لقد هممت أن آمر برجل يصلي ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجمعة فأحرق عليهم بيوتهم، من المقصود بهذا الخطاب؟ أيضا هل المقصود هم الموجودين؟ لو كان المقصود هم الموجودون لكان هذا من باب تحصيل الحاصل، كيف يخاطبهم النبي ويتوعدهم وهم وهم قد حضروا. الوعيد إنما يكون لغير الحاضرين، وإذا كان الوعيد لغير الحاضرين فتعين أن يكون الخطاب للمتخلفين، وإذا كان الخطاب للمتخلفين تعين أن يكون الأمر والفرض فرض عين وليس إيه؟ وليس فرض كفاية. واضح؟ قال أما الأول فلا يصح نسبة التقرير إليه صلى الله عليه وسلم بعد همه بإحراق المتخلفين عن الجمعة وإخباره بالطبيعة على قلوبهم وجعلها كقلوب المنافقين. وأما الثاني فمع كونه قصرا للخطابات العامة بدون برهان أي بدون دليل، ترده أيضا تلك التوعدات للقطع بأنه لا معنى لتوعد الحاضرين ولتصريحه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الوعيد للمتخلفين. وأما استدلالهم بأن ضيق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلزم منه أنه إيه؟ بأن ضيق مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلزم منه أنه لم يحضر كل الناس، يقول وضيق مسجده صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الفرضية إلا على فرض أن الطلب مقصور على مقدار ما يتسع له من الناس أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي خارجه يعني خارج مسجده وفي سائر البقاع، وكلاهما باطل. أما الأول وهو يعني المراد من أنه لا يعني يجب عليكم أن تحضروا بقدر ما يمتلئ المسجد، يقول هذا المقصود باطل وليس مراد، لأن الخطاب موجه للكل والكل يتعين عليه الحضور. هذا واحد. أو أن الخطاب عام وأن هناك جمعة تقام في غير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقال عدم أمره صلى الله عليه وآله وسلم بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإقامة الجمعة ودعا إلى ذلك، وما عندنا دليل صريح على أنه لا تقام الجمعة إلا معه. وضيق مسجده صلى الله عليه وسلم يتحتم منه أنه يأمر أن تقام الجمعة في غير مسجده لأجل أن يتحقق هذا الأمر. وهذا الاستنباط الذي استنبطه الفقهاء على أنه يتعين عليه أن يأمر، قالوا إنه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه، وفي المدينة وجدت مساجد في زمنه يصلي الناس فيها، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إلى الأحياء ويصلي لأهلها في أماكن يتخذونها إيه؟ مساجد، كما فعل ذلك مع عدد من أصحابه صلى الله عليه وسلم. وكانت هناك الجماعات تقام كما هو في مسجد بني سلمة وكما هو في مسجد قباء وغيرها من المساجد التي كانت في المدينة، حتى إن علماء التاريخ عدوا المساجد في أيامه عليه الصلاة والسلام بما يزيد عن 9 مساجد. فإذا كانت هذه المساجد قائمة ومسجده يضيق بالمصلين، فيتعين من ذلك أنه كانت تقام الجمعة في غير مسجده، لأن تعطيل الأوامر لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام. وهذا القول يعني إنما هو على سبيل الاستنباط الذي استنبطه الإمام الشوكاني وغيره من أجل إثبات أن الحكم وأن الوجوب الذي جاء في صلاة الجمعة إنما هو من باب فرض العين لا من باب فرض الكفاية. ولهذا يقول: وضيق مسجده صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الفرضية إلا على فرض أن الطلب مقصور على مقدار ما يتسع له من الناس أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي خارجه وفي سائر البقاع، وكلاهما باطل. أما الأول فظاهر لأن الخطاب يكون للعموم ولا يقتصر على طائفة دون طائفة، وأما الثاني فكذلك يعني باطل أيضا. لماذا؟ قال: لإمكان إقامتها في تلك البقاع عقلا وشرعا. ما ورد نص شرعي يمنع من عدم إقامة الجمعة إلا في مسجده، والعقل يجيز أن تتعدد الجمعات لحاجة الناس إليها، خصوصا إذا افترضنا أن الناس الذين كانوا في المدينة وما حولها يعني كانوا متباعدين وكانوا ينزلون في قرى تبعد عن المدينة مما يتيح لهم أداء الصلاة في تلك المواقع. قال: لا يقال عدم أمره صلى الله عليه وآله وسلم بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب. هكذا يعني لا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بأن مسجده لا يتسع لكل المصلين لم يأمر أن تقام الجمعة في غير مسجده. هذا الحكم وهو قولنا عدم الأمر إن النبي لم يأمر يحتاج إلى إثبات. نحن ما عندنا دليل أنه أمر، لكن أيضا ما عندنا دليل أنه أنه لم يأمر، بل نقول إن الحال يفترض أنه يأمر، لأننا نقول الطلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد المسلمين، ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده صلى الله عليه وسلم لا يمكنه الوفاء بما عليه أو بما طلبه الشارع إلا بإقامتها في غيره يعني في غير مسجده، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه لما تقرر في الأصول. أي فإن المقتضيات تفترض وجود مساجد أخر تقام فيها الجمعات إن كان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتسع لكل الناس. ثم قال: باب من تجب عليه ومن لا تجب. قال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجمعة على من سمع النداء. قال: رواه أبو داود والدارقطني، وقال فيه: إنما الجمعة على من سمع النداء. ومعنى قوله على من سمع يعني واجبة على من سمع النداء. واستدل بهذا الحديث الفقهاء على أن من سمع النداء يوم الجمعة يتعين عليه أن يستجيب، لأن الله تعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا أعم من قوله لمن سمع النداء، لأنه يفترض أن الإنسان يتحين وقت صلاة وقت الأذان فيسعى وإن لم يسمع النداء، لكن إذا سمع النداء كان ذلك في حقه أوجب. وهنا يشير الشارح إلى مسألة: أي نداء هذا الذي يتعين سماع الجمعة سماع الأذى، أي نداء هذا الذي يتعين السعي إلى الجمعة له؟ يقول إن المراد بالنداء هنا النداء الذي يكون بين يدي الإمام، لأنه هو النداء الذي بني عليه الحكم، وهو الذي كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صعد المنبر نادى المنادي. أما ما كان قبل ذلك من أذان فإنه أذان محدث وجد في أيام عمر رضي الله تعالى عنه، أو في أيام عثمان، حيث أذن للمؤذن أن ينادي قبل يوم الجمعة، ينادي على الزوراء، موقع ومقر في سوق المدينة، من أجل أن ينبه الناس إلى قرب الأذان فيستعدون ويأتون إلى المسجد. فليس هذا الأذان هو المراد، يعني الذي يوجب السعي، وإنما المراد بالأذان الذي يوجب السعي إنما هو الذي يكون بين يدي الإمام. وهنا قد تأتي وترد مسألة أخرى، وهي إننا في هذه الأيام، ولعل هذا من باب إقامة الحجة على الناس، يؤذن بين يدي الإمام ويستخدم أدوات التكبير، تكبير الأصوات ونشر الأصوات، بل إن الأمر لم يقتصر على المكبرات، فإننا اليوم نستخدم وسائل الإعلام من إذاعة وتلفاز وغيرها في نقل الأذان، وهذا كله من باب إقامة الحجة على الناس. فمن سمع النداء سواء بصوت المؤذن أو من خلال المكبر أو من خلال الإذاعة أو من خلال التلفاز، فإنه يتعين عليه السعي ما دام سعيه ممكنا. فمن يسمع الأذان ينقل من المدينة وهو في المدينة يتعين عليه. نعم، اليوم عندنا مشكلة أخرى، وهي أن المساجد متعددة، والإنسان قد يسمع النداء من أكثر من مسجد، فما يلزمه؟ هل يلزمه أن يستجيب لكل تلك المساجد؟ الجواب لا، لأن تكرر المساجد وتكرر إقامة الجمعة أيضا من باب إقامة الحجة علينا، فيتعين عليه أن يستجيب لأي مسجد منها شاء. ولا شك أن اختيار الأفضل والمبادرة إلى الأكمل والأفضل والأقدم كل ذلك خير، لكن إن اختار الأقرب فلا بأس، وإن اختار كما يفعل كثير من المصلين اليوم، إما أنه يختار الإمام لخطبته أو لقراءته أو لخفة صلاته، فنقول هذا إن شاء الله كله من المباح، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.